الله سبحانه وتعالى نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه الدين ينذر قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون، دل على أن طائفة تخرج وطائفة تبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار جامعة يدل على هذا، ودل على أنه وجوبه وجوبا كفائيا إلا أنه يجب عينا في بعض الأحوال، مثل ما لو دهم العدو بلاد المسلمين أو عند استنفار الإيمان، وكذلك إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان كان الجهاد عينيا في هذه ثلاثة أحوال. ومثل ما تقدم إلى عينه إذا نص عليه سواء كان عاما أو تعيينا خاصا. وهذا الحديث يدل على أن جنس الجهاد واجب عينه، جنس الجهاد، وهذا هو الصحيح، أن جنس الجهاد يجب عينا على كل شخص، كل مكلف يجب عين جنس جهاد الجهاد، لأن الجهاد يطلق على جهاد الكفار، هو جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باليد، جهاد بالبدن وجهاد بالمال وجهاد باللسان، جنس الجهاد واجب، لكنه جهاد الكفار في بعض الأحوال يكون عينا كما تقدم. نعم.
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم.
حديث انس حديث صحيح، وهذا فيه الامر بالجهاد، جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم، بلفظ وايديكم، ايديكم هو معنى بانفسكم، جاهدوا المشركين، هذا امر بالجهاد، والجهاد بالاموال من أعظم الجهاد، هذا قدم على الجهاد بالنفس في بعض الآيات، بأموالكم وأنفسكم جاهد بنفسه في سبيل الله، جعلوها ويبيعها رخيصة في سبيل الله، وألسنتكم جاهد الكفار بلسانه بالقلم بالخطبة بلسانه بالكتابة بالخطبة بالكلمة، كل هذا من الجهاد الذي يحصل به الخير للمسلمين من جهة الأمر به، وكل إنسان عليه من الجهاد بحسب هذا، بحسب ما يستطيعه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري.
له حديث صحيح هذا، قال لما أخبر النبي عنه أن جهادهن لا قتال في الحج والعمرة، لهم عند النساء جهاد الصغير والكبير والضعيف الحج، أو قال الحج والعمرة، حديث سلمة. ومن حديث عند النساء لهم عند ابن سلمة عند ابن ماجه سند ضعيف: الحج جهاد كل ضعيف، كل ضعيف. لا شك أن الحج جهاد، لأن فيه مشقة وفيه ينظر الجهد، فلهذا كان جهاد كل ضعيف الحج. وإذا قال جهاد كل الحج، أخذ العلماء من هذا أن الجهاد لا، أن جهاد الكفار لا يجب على النساء، لكن هل يشرع لهم؟ وليس، ولكن هل يشرع المرأة أن تجاهد؟ الأظهر أن لها أن تجاهد إذا أمكن ذلك، هذا الأقرب، إذا أمكن ذلك، إذا تكون المرأة مثلا احتج لها مع حضور صف الكفار للعلاج، لعلاج الجرحى، لمداواة المرضى، للإعانة، لتسليم السهام والسلاح، مناولة السلاح، الدلالة على بعض الأمور التي يمكن أن تدل عليها، كما كانت أم سليم مع النبي عليه السلام، وكان مع عطية، وكانت أم سليم رضي الله عنها معها خنجر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجت، أو قالت شققت به بطنه، فأمنت عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة رضي الله عنها ومن معها من النساء كنا يملأن القرب، وربما قال راوي: كنت أرى ما أرى خدم سوقهم وهم ينقلن القرب يفرغنها في أفواه الجرحى وأفواه المحتاجين من المجاهدين. فهي إذا حضرت وعانتها على خير، لكن ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها، لكن لو حضرت وأعانت فيما تستطيعه فلا بأس من لهذه الأخبار. وقد روى البخاري عدة أبواب يعني في لها فيما يتعلق بجهاد المرأة، أبواب تتعلق بإعانتها في أمر الجهاد. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في الجهاد.
عبد الله بن عمر، وعندي عبد الله بن عمر لكن الظاهر عبد الله بن عمر، عندكم أنتم عمر، فالمحفوظ عبد الله بن عمر، واللي يحفظه من عبد الله بن عمر، نعم أظن عبد الله بن عمر بالله. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
فبرهما. نعم.
وإلا فبرهما.
حديث عبد الله بن عمرو كما ذكر صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وفي أن المستأذن قال: أحي الوالدات؟ قال: فيهما فجاهد. فيهما فجاهد دل على أن الجهاد لا يجب على من منعه والده إذا لم يكن متعينا، وهذا من أدلة عند الجمهور على أن الجهاد لا يجب عينا إلا في أحوال. ولهذا قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. والرواية الثانية حين أبي سعيد الخدري: ارجع تستعلم إن أذنك إلا فضرهما، يعني أمره أن يضرهما. ومرية الدراج عن أبي الهيثم، وفي رواية الدراج عبد الرحمن سمعان أن أبي الهيثم ضعف، وفي رواية هذه رواية أبي سعيد، حديث أبي سعيد، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في موضع آخر أنه قال ارجع فأضحكهما، أنه أبكاهما، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، دل على أنه يجب استئذان الوالدين، الوالد والوالدة في الجهاد، فإن أذن له وإلا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذنهما ما دام أنه لم يتعين عليه. نعم. وعن جرير
الحديث الآخر
قرأته
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورساله.
رجح البخاري ورساله رحمه الله من رواية قيس بن أبي حازم عن جرير، لكن معتمد ثبوت وصله مثل ما في هذا. قال: أنا بريء يعني من يقيم بين المشركين، يعني مسلم يقيم بين المشركين، بريء منه عليه السلام. أنا بريء من كل مسلم، أدخل من على كل، وكل من أعظم من أبلغ صيغ العموم، بل قال علماء الرسول: إن سورها أعظم الأسوار. ولهذا يدخل فيها ما لا يدخل فيه غيرها. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يعني نهى عن إقامة بين المشركين. وهذا بحث فيه كلام طويل وشريف لأهل العلم في هذه المسائل، المسائل الشريفة. لكن مدى الحل أنه لا يجب المسلم يقيم بين المشركين بلا حاجة. ولهذا في الحديث لفظ بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي بن ماجه بإسناد حسن: لا يقبل، قال عليه السلام: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يزايل المشركين، أو يعني حتى، يعني حتى يزايل المشركين، يعني إلى أن يزايل المشركين. وعند النسائي إسناد صحيح عن جرير بايع النبي أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة والزكاة والنصح وكل مسلم في الصحيحين. في لفظ عند النسائي إسناد صحيح قال: وعلى فراق المشرك. ولكن حسن عن سمرة عند أبي داود أنه عليه قال: من جامع المشرك أو سكن معك ومثله. فدل على أنه لا يجوز الجلوس مع المشرك إلا لمصلحة شرعية لدعوته، أو مخالطتهم لأمر في مصلحة لأمر من حدث الدنيا. ويجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشبهات، الوقوع في الشبهات، وكذلك وعدم الوقوع في الشهوات، دين لديه دين معنى تقوى تحجبه وتمنعه، يعني يجتهد. الأمر الثاني لديه علم، دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وعلم يمنعه من الوقوع في الشبهات. والثالث الحاجة، إذا كان هناك في حاجة، وأعظم الحاجات في الحاجة الشرعية هذه لا إشكال فيها. فإذا انتهت حاجته فإنه يفارق ويزايل المشركين، يجب عليه يزايل المشركين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
نعم، حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثبت أيضا معناه في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة موقوفا عليهما من قال لا هجرة بعد الفتح. وثبت صحيح مسلم مرفوعا عن عائشة أن قالت لا هجرة بعد الفتح عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، في حديث مجاشر بن سعود عند البخاري من جاء بأخيه مجالد كي يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، فقال قد مضت الهجرة لأهلها، بلفظ عند البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، دل على أنه لا هجرة. هذا في البشرى كما قال بعض العلم أن مكة تصير دار إسلام، قال لا هجرة بعد الفتح. وبعضهم قال لا يلزم، لكن هذا إخبارهم عن واقع في تلك الحال، من جهة أن أصبحت دار إسلام بعد الفتح. وهكذا كل دار صارت دار إسلام فلا هجرة منها، خلاص انتهى، صارت دار إسلام لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد بقي الجهاد، جنس جهاد الكفار مشروع، والنية الحسنة في العمل الخير مشروعة، أعمال البر والخير موجودة. قال وإذا استنفرتم فانفروا، يدعيكم استنفرتم فانفروا، سواء كان نفير خاص يشخص معينين أو نفير عام لعموم المسلمين فيجب النفير. انفروا كفافا وثقالا، قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ليس من قوم غيركم ولا تغروهم فيها، يعني أخبر بوجود بعد النفير وثم الوعيد على عدم النفير، إذا استنفرتم فانفروا. المقصود لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد بعد فتح مكة، لأن كان الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة، الهجرة إليه على الإسلام في مكة المدينة كانت واجبة لأجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان الناس كان المشركون يؤذون من يسلم ولا يهاجر حتى يسلم بدينه ونفسه، فأمر بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلامة لدينه ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
نعم، هذا كما في الصحيحين في موسى أنه سئل عليه الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ريال، أي ذلك سئل؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله جاء بكلمة جاني عليه الصلاة، لأن الشجاعة، لأن السؤال عن أمور قد تكون لله وقد تكون لغيره، قد يقول فجاء بكلمة عامة، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحمد لله. ولو أنه بعد ذلك أظهر شجاعته أمام إخوانه حتى يكون في دفع تشجيع لإخوانه فلا بأس، ما دام نيته وقصده هو الصالح لله عز وجل فلا بأس، ما دام القصد الأول هو الجهاد في سبيل الله لا يضره بعد ذلك. لو قصد مغنما أو قصد مالا لا بأس، ما دام نيته وقصده الأول هو الجهاد في سبيل الله. أكدت الأخبار الصحيحة الكثيرة أن النبي عليه أقرهم على القتال للغنيمة وللمغنم، قال بعض حجاج بن حماوان قال ذهبنا جهد بمغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما سرية غازية غزت فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، لكن من غني أو ذو غني لا شك أن أجره أقل، يعني يكون له إذا كان إذا غنم يصير له ثلث الأجر. فلو فرض مثلا أن مثلا هذا له مثلا 300 حسنة يكون له 100 حسنة مثلا، يكون له 100 حسنة، لكن بحسب الجهاد. قد يكون الجهاد مثلا أفضل. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في بدر وغنموا، وقاتلوا في أحد ولم يغنموا، ومع ذلك يجمع المسلمون على أن قتالهم في بدر أفضل من قتالهم في أحد، وأن أجرهم فيها أفضل وأعظم. لأن نفس الجهاد أو نفس القتال يختلف بحسب جهاد العدو، بحسب حال المجاهد، وبحسب نكاية في العدو. المقصود أنه من قاتل لتكون كلمة الله هي فهو في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن الثعلبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان.
ابن الثعلبي في بعض الكلام، لكن الشاهد فيه معاوية عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوبة، ولا تنقطع الثوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيبين أن الهجرة مستمرة، قد يبين قد يستدل بهذا على أن جنس الهجرة مشروعة، ولا شك أنها مشروعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا يبين أيضا أن جنس هجرة المعاصي مشروعة، لأن الجهاد كما قال تيمية العلم ينقطع بنبي عيسى عليه السلام، أما الهجرة مستمرة، دل على أنه ربما يحتاج الإنسان للهجرة حتى بين في من بعض بلاد الإسلام التي مثلا يكون فيها بعض المعاصي الظاهرة ويحتاج الهجرة، أو يؤذى في دينه، قد يؤذى مثلا. قد نص على هذا جماعة البغوي رحمه الله في معالم التنزيل في بعض كلام الله، إما غير في قول أظن في قوله تعالى: ظهر الفساد بل وحشوة الظلم، أو في غيرها. نص العلماء وغيرهم على ذلك في طيب أن جنس الجهاد مشروع، يكاد جنس الهجرة مشروع، جنس الهجرة مشروع حتى من بلاد البدع والمعاصي، لكن ينظر الأصلح، قد يكون بقاء في مصلحة، ينظر الأصلح والأولى له من جهة الدعوة ونشر العلم وما أشبه ذلك، خاصة في مثل هذا الزمن اختلفت الأحوال كثيرا واختلفت الأمور كثيرا. نعم، رحمنا ولا قوة إلا بالله.
وعن
نافع
رضي الله عنه قال: وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غابون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه.
نعم. وفيه ما عندك؟ وفيه ما عندك زيادة؟ وفيه وأصحاب يومئذ بويلي عندكم؟ في بعض النسخ موجود. نعم. حديث نافع عن ابن عمر انه اغار على بني مصطلق وهم غارون، يعني غافلون. هذا اخذ من العلماء يجوز الاغاره على المشركين بدون انذار واعلام، واختلف العلماء هذا التقوى، قيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز، وقيل يجوز اذا كان قد بلغتهم الدعوه على سبيل العموم وان لم يبلغهم انذار خاص، وهذا هو الصحيح. ولهذا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بلغت واشتهرت وظهرت في احياء العرب تبينت، فلم يبقى عذر لأحد، لم يبقى إلا الإسلام. فإذا لم يستجيبوا ولم يسلموا فليس لهم إلا القتال، ولهذا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على مثل ما تقدم لا بأس من الغارة على العدو وإن كانوا غافلين، إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فلا بأس، ولهذا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا عموم المشركين في كل زمان وكل مكان إذا كان قد بلغتهم الدعوة وظهر، وقال جماعة كلمة رحمه الله إنها ظهرت دعوة وتبينت وظهرت وليس فيها غرور يعني ولا خفاء، فليس أحد معذور لعدم إسلام. فلهذا جاز الإغارة عليه وجازت يعني تحين الغفلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغضو توحيدان صحيح البخاري ويغير، وربما غار عليهم في أول النهار وكان ينتظر عليه الصلاة والسلام، فإن سمع مناديا بالأذان لم يغر عليه صوته، وإن لم يسمع دل على أنها بلاد وبلاد الشرك، فأغار عليهم ولم ينذرهم بسبق الإنذار العام لهم ولغيرهم. نعم.
وعن سليمان بن مريم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبالمعنى من المسلمين قولا ثم قال: أعوذ بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أعوذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوة من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخسروا ذممكم أهون، فإنكم إن تخسروا
أن تخسروا
فإنكم أن تخسروا ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله، وإذا أرادك أن تنزلهم على
حكم تكفرون الرباعي من أخر عن مصدرية أن تكفروا من الرباعي من أخر هم من خفر من الثلاثي، لأن يعني الخفر هو الحراسة والحماية، أما أخر سمونها همجة السلب، هل يسمونها همجة السلب والإزالة، تسلب المعنى الأول لخفر وتعطيها معنى آخر، لأنها أخفر تقلب المعنى، أخفر نقض العهد، أما خفر فهو من الحراسة والعناية والقيامة، أما أخفر فهو من النقض. أن تخفروا أن هنا مصدرية بمعنى الأول بعدها مصدر بمعنى مصدر، يعني خفركم. نعم.
وإذا أرادك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
حديث وريد رضي الله عنه والحسيفة حديث عظيم وهو فوائد كثيرة، منها ما أصابه النبي والعوذ بسم الله، عوذ بسم الله، عوذ بسم الله، عوذ بسم الله، يعني يعوذ بسم الله ويستعين بالله عز وجل، من أعانه الله فهو المعان. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا العظيمة، وأن القول في سبيل الله مثل ما تقدم من قاتل تكون كلمة الله العليا في سبيل الله، هذا القصد يقاتل في سبيل الله، الموفق والمسدد لا تكون نيته مقصد آخر من مقصد دنيا لإظهار الحمية أو الشجاعة أو الرياء أو ما أشبه ذلك، لكن مثل ما تقدم نيته لله، ثم لا يضره بعد ذلك ما قرأ وما عرض وما حصل تبعا بعد ذلك من الخير. والقتال يكون لمن كفر بالله، قاتل من كفر بالله، قاتل من كفر بالله، ثم كذب عليه غزو ولا أمرهم بالغزو ولا تغلوا من الغلو، يقول لا شك جاءت أخبار بتحريم وتشديده، وكذلك نهى عن الغدر والغلول، وكذلك قتل الصبيان وما أشبه ذلك، وقتل الشيوخ وقتل النساء، إلا العلماء استثنوا من ذلك الصبي الذي يقاتل، الصبي الذي يقاتل له جلد على القتال فهذا يدفع شرطه ولو بالقتل، كذلك الشيخ الكبير الذي يقاتل أو له رأي ومكيدة، ومن كان أعظم الرأي قبل شجاعة الشيخ، الرأي قبل شجاعة الشيخ، قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغ من العلياء، إذا اجتمع لنفس مرة هي الحرة، المرة يأتي مع نفس مرة يعني فرة بلغ من العلياء كلما تعني. فلهذا ربما كان الرأي قبل شجاعته، ربما كان رأيه أنفذ من جيش أو أنفذ من سرية أو من قوة جماعة لشدة قوة رأيه، مثل ما وقع لجريد بن السمة في غزوة الطائف فقتل وكان شيخا كبيرا جاوز 120 أو نحوها. كذلك المرأة تقتل، النبي عليه الصلاة والسلام عمر رأى امرأة مقتولة فأنكر قتلها عليه السلام، ولفظ عند أبي داود حديث عمر ولفظ آخر أيضا حديث آخر أنه قال ما كانت هذه لتقاتل. التعليل، انظر التعليل، والحكم معلل يقتضي أن من منه العلة مقصود. قال ما كانت هذه لتقاتل، يقول عليه الصلاة والسلام، دل على أنها لو قاتلت قتلت. والقصص المشتهرة في هذا الباب قصة تلك المرأة التي طلعت على وجه المسلمين وعبدت بعض سوءتها تعين المسلمين، فرماها رجل من المسلمين شأن فما أخطى ذاك منها مرسل ضعيف، لكنه شواهد من جهة المعنى الدالة على هذا أنه إذا كان منها نكيدة أو قتال قتلت. في عند مسند أحمد أيضا حديث آخر من حديث العباس وغيره أن رجلا من المسلمين أسر امرأة أو أخذ امرأة من المشركين وأردفها معه، ثم أرادت أخذت سلاحا معها فقالت أن تقتلها فقتلها، فبلغ النبي خبرها فأخبرها فقال أراد أن تقتلني أو نحو ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه. المقصود أنها إذا خشي من شرها أو قتالها قتلها، فالمقصود هذا هو الأصل كما تقدم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا فيه الشاهد لما تقدم. أن المشركين يدعون إلى هذا الخصال الثلاث لعمومه، فضل به من قال إن الجزية تؤخذ من عموم المشركين من اليهود والنصارى، وليست خاصة بهم بقوله على قاتل لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا من الذين أوتوا الكتاب، قالوا إنه الآن نزلت بعد ذلك الجمهور الذين قالوا ما تؤخذ إلا من الكتاب، قالوا إنه قال أهل فزت خصوصا في أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب دل على أنه تؤخذ إلا من أهل الكتاب، أخذوا من هذه الآية. والذين خالفوا قالوا إن تلك الآية نزلت بعد ذلك مما لم يبقى دخل عموم المشركين ولم يبقى من حوله من أهل الشرك ممن يمكن قتاله إلا هؤلاء وهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فنزلت على الواقع وقالوا إنه عليه السلام الأدلة جاءت عنه عامة في مثل هذا الباب. وكذلك حكم كفار المشركين واحد في هذا الباب لكن قد يشكل عليه حديث إبراهيم بن عوف رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه توقف في أخذها من المجوس حتى جاء عبد الرحمن العوف فأخبرها من النبي عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هذا. قد يقول إنه كان معلوما عنده أنه لا تؤخذ الجزية من المشركين ولا توقف، ولهذا أشكل على عمر رضي الله عنه أخذها من المجوس فلم يأخذها منه، قال هنا لو كان هناك عموم لأخذها من المجوس. قد يقال إن هذا في المجوس خاصة، نحن سنة بسنة الكتاب المرسل أو مالك موطأ وغيره المرسل إنه الذي جاء بهم أنه أخذ الجزية خصوصا في لفظ آخر غير ماكل سنهم ولا آكل طعام ذبائحهم، يعني لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم. هذا في ما يتعلق بالجزية وأن له شبهة كتاب، ولما كان شبهة كتاب أخذت منه كما أخلت من يهود النصارى. فمن خالف قال هذا في المجوس وأنه مثل ما تقدم أخذه من المجوس يدل على أنها تؤخذ منهم من غيرهم وأنهم كل مشركين في الحقيقة فعموم المشركين. حديث بريدة أيضا وإذا لقيت عدوة منه هذا رجح القيم رحمه الله في أول كتاب أحكام أهل الذمة رحمه الله وأشار إلى ترجيح هذا وقول عمومة من جهة ما تؤخذ من جميع المشركين. وحديث بريدة كثيرة وفيها أنه أن المشركين والكفار يدعوا الإسلام إلى النزول على حكم الله فلوجنوا على حكم الله ما توجنهم على حكم الله. هذا في المسائل الاجتهادية بين تماطل هذا حكم الله أو يقل إليكم على حكم ما تدري يعني لا تبقى تسوون حكم الله أم لا إنما يجب على حكمك وعلى حكم أصحابك فإنكم أن تكفروا يخافركم لأن ربما يأتي تعطيهم عهد مثلا تقول لكم حكم الله ولكم كذا وكذا وتنزل عهد للعهود الموثقة بحكم الله ثم يأتي رجل من أطراف المسلمين فينقض العهد ويخفر الذمة وينقذها إن الله يقيم هيبة لهذه الأحكام العظيمة بحكم الله فيعطيه حكمك وحكم أصحابك وعهدك وعهد أصحابك. قال أن تخفروا مع أن خفر الذمة مع أن إخفار الذمة ونقضها لا يجوز حتى ولو لم يكن أنزلتهم على حكم الله لكنها أهوى. قال أن تخفروا أهوى دل على أن أمور العهود دينه أهوى وأشد دل على أن المسلم يعطي عهد له ولأصحابه دل على أن المجتهد ليس كل أنه ليس كل أنه ليس كل مجتهد مصيب لكن يجتهد في الحكم لكن لا يدري يسوي حكم الله ولا يسوي حكم الله فلا يدري لكن يجتهد في مثل هذا فقال إنك لا تعصيه حكم الله أم لا وهذا هو رباب قائد الجيش السرية حينما يريد أن ينزلهم على حكم أو على أهل أو نفاق والله أعلم.
يقول السائل ما حكم الجهاد في هذا الزمان أحسن الله إليكم من ثابتكم؟
الجهاد لا شك أن في كثير من بلاد المسلمين الجهاد متعين على أهل تلك البلاد من بعض البلاد التي يجرى بهم الكفار واستباحوا دماءهم وأموالهم لا شك ويختلف الجهاد يختلف بحسب اختيار المسلمين بلاد المسلمين إذا من بعيد صارت دول ليست دولة محتارة الدول صار كل دولة لها حكم خاص من جهة ما يتعلق بها فالجهاد واجب وإذا استنصرهم أهل الإسلام في بلد من بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن ينصرهم كما قال يا أيها القاتل الذين يلون كلهم كتاب يا من يجد أن تجوبه دل على أنه يجب قتال كل بلد والوجوب على البلد الذي يلي بلاده المسلمين الذين يلون الكفار يكون أقرب إليهم وهم يلونهم فالقات الذين يلونكم من الكفار. قال العلماء أخذ العلماء هذه الآية أن القتال أن الكافر عدو الكافر إذا نزل بالمسلمين هذا من أحد الصور التي يجب فيها قتاله ودفعه لأنه كفوا بذلك وقاموا بأداء الجهاد ومنع الله بهم الكفار ودحر الحمد لله فإن لم يتمكن من ذلك وجب على من يليه وهكذا كل من يليه كل من يليه فإن لم يستفي من يليه إلى من يليه هكذا شيئا فشيئا. نعم
صلى الله عليه وسلم هل الجهاد الشروط وهل الشرط قد الإيمان في ذلك؟
الجهاد نحن الشروط الجهاد للشروط لا شك ذكر العلماء شروط كبيرة الجهاد. ومن ما ينبغي ملاحظة في أمر الجهاد من أعظم الشروط التي يغفل عنها كثير من الإخوان هو السلامة. السلامة للضرب أيضا شرط من شروط الجهاد فالجزء مثلا لا يعمل الضرب في الجهاد أو في لفوقة في الجهاد فلا يجب على الجهاد ولا يتعين إذا كان ما يكون متعين فإذا كان في ضرب عليه مثلا في جهاده أو في قتاله أو في خروج من الجهاد لا يجب عليه. فالسلامة من الضرر أيضا من الشروط التي يجب ملاحظتها والعناية بها في أمر الجهاد لكن لو أن الإنسان تحمل الضرر وتحمل شدة في سبيل ذلك فله ذلك على وجه لا يحصل به ضرر على غيره من المسلمين على وجه لا يحصل به ضرر على غيره من المسلمين فإذا انتفى الضرر عليه على غيره من المسلمين وتحمل ضرر فلا بأس، لأن غاية ما يكون غرر بنفسه طرد. ولهذا كلمة حطان النبي في الحديث طارق طارق بن عبد الله أو غيره، وجاء في الحديث عند الحديث سعيد الخدري عدة أخبار في هذا الباب أنه عليه سلطان أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجهاد من أفضل الجهاد، لكن ليس الجهاد لكن ليس غرر بنفسه وقال كلمة الحق وتسلم في سبيل الله فله ذلك، كلمة حق يقولها ما يحصل بها الخير لا يحصل بها ضرر ولا شر على المسلمين، يحصل بها الخير والمصلحة للمسلمين، كلمة الحق التي يبين بها الحق، كلمة الحق التي يزال بها الشبهة والفساد، يحصل بها الخير ويترتب عليها مصالح على المسلمين، فلو أنه غرر بنفسه يعني كذلك إذا غرر بنفسه في الجهاد والخروج من جهاد سبيله، لكن إذا كان في ضرر كما تقدم كان في ضرر عليه فلا يلزمه. ولهذا قال اختره العلماء في من عند قتال العدو مثلا لو تقابل المسلمين والكفار وخرج رجل من المسلمين يقتحم حصن الكفار او ان يبطل لجيش الكفار لاجل ان يفتح له ثغره او ان يتسبب مثلا في اقدامه ويغلب على الظن تلفه هلاكه، هل يجوز العدو؟ صحيح انه يجوز عند الجمهور يقولون يجوز التغرير بالنفس، يجوز التغرير بالنفس عند ظهور المصلحة، يجوز التغرير بالنفس وإن غلب على ظنه هلاكه عند ظهور المصلحة، فلهذا ينبغي مراعاة مثل هذه الأمور. نعم
فلما يحدث لرجال أمن في هذا الزمان يعتبر جهادا، وهل ما يكره من الناس منه يكون شهيدا؟
كل من كما النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا عليه الصلاة والسلام، سئل عن رجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء، قال من قاتل تكون كلمة الله وفي سبيله، كل من قاتل لدفع قاتل الكفار قاتل المشركين دفع الشر والفساد عن المسلمين، كل شيء يحصل نصح لدفع شر او فساد في قتال الكفار قتال البغاة قتال المفسدين في الارض، كل قتال لا يحصل به تكون مصلحة وخير للمسلمين فان المقتول على خير عظيم. واختلف العلماء في بعض المسائل مثلا في قتال البغاة هل يكون الشهيد كشهيد المعركة أو شهيد من جنس الشهيد الذي يكون شهيدا في الآخرة ليس شهيدا في الدنيا، مثل من قتل ظلما، يعني ليس الشهداء أنواع شهيد في الدنيا والآخرة، ومن قتل في سبيله هذا شهيد في الدنيا والآخرة، حكم الشهداء في الدنيا وشهيد في الآخرة، وشهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة وشهيد في الآخرة، وهو المطعون والمبطون والغريق والحريق، خمسة حريق غيرة من الآخر سبعة، وشهيد في الدنيا شهيد في الدنيا نوع الثالث شهيد في الدنيا وهو الذي يؤتى رياء أو سمعة، الذي يؤتى رياء أو سمعة هذا شهيد في الدنيا يعني حكمه لا في الآخرة، يعني يجري عليه أمر الشهادة في الدنيا من جهة من عمل معاملة الشهداء فيما يتعلق بالصلاة وعدم التعصي، لأنه قتل في سبيل قتل في الظاهر سبيل، لكن أمره إلى الله ما دام قاتل رياء وسمعة فليس من الشهداء في سبيل الله الذي في أمر آخر. كذلك المطعون اختلف العلماء في المطعون من مات بسبب الطاعون عن حكم الشهيد، جمع العباد بن سارية جحر بسنه لا بأس به، له شاهد آخر أيضا أنه يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام يختصم الشهداء في سبيل الله والذين ماتوا على فرسهم في من مات بالطاعون، الشهداء في سبيل يقول إخواننا جراحهم كجراحنا جراح كجراحنا، والمتوفون على فرش يقولون إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا. قال يقول الله انظروا إلى جراحه وعليه سبحانه وتعالى. فإن كانت جراحهم تشبه جراح المجاهدين فنظروها إلى جراح تشبه جراح المجاهدين في سبيل الله، جاهدين في سبيل الله. فأخذ العلماء من هذا أن حكم في الآخرة حكم الشهداء أيضا، وهم أرفع وأرفع، ولهذا أنه حل على الشهداء، يعني من رجل يصيب في الطاعون ولد فوق قصدا ذكر عنه له أجر النجاح في سبيل الله. ومن ضمنها أيضا حديث رواه النسائي بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتله باطله فهو في سبيل الله. هذا عام، هو شهيد، من قتله باطله فهو شهيد، هذا يشمل كل من قتله باطله، لكن الشهيد يتعلق بحكم الآخرة، يتعلق بحكم الآخرة.
نعم. الله لكم من استطاع الجهاد أن يكون عند المسلمين قوة واستطاعة على ذلك.
نعم، هذا هو الواجب. وعلى ليش سمعت واعد لهم ما استطعتم من قوة المضربات ترهبون به عدو الله وعدوه. هذا واجب، هذا واجب لهم، فإذا فرط المسلمين لهذا كان التبيض منهم. ولا بد أن يكون الجهاد في حال إعداد العد، لا بد أن يكون الجهاد مع القوة. أما جهاد بلا قوة، جهاد بلا إعداد يذهب إلى العدو ويجاهد وليس عنده عدة، هذا ليس خلاف إعداد السبب، لأن الأسباب معا، أسباب شرعية وأسباب حسية. فإذا اجتمع مع الإخلاص، ولا شك من أعظم الأسباب الشرعية الإخلاص، حصل النصر بإذن الله. ولو ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولو ينصرن الله من ينصره، من نصره سبحانه وتعالى وأعد العدة والسعد فإنه على خير. فلا شك الجهاد لا يكون إلا من إعداد العدة، الجهاد لا يكون إلا من إعداد العدة. ولهذا كل إنسان مثل يقاتل ويعلم أن قتاله في الحقيقة لا يحصل فيه مصلحة، إلا من مجرد بس قتل، مجرد ذهاب مال والأنفس، خلاف ما جاءت به النصوص وخلاف المفروض. ما دام ما يحصل به نكاية أو يحصل به بيان الحق، فإذا لم يحصل به المقصود من النكاية في العدل فلا يحصل مقصود من الجهاد في سبيل الله. فالمقصود من الجهاد في سبيل الله هو تكون النكاية بالعدل. لو حصل سلف للنفوس وإزهاق للنفوس فالحمد لله، فمن أعظم النفوس، من أعظم النفوس التي يعني جعلها العبد وباعها لله عز وجل، باعها رخيصة في سبيل الله. والمقصود أنه إذا حصل عدة وإعداد العدة وصار في المسلمين قوة شرع الجهاد. ولهذا من الأنس تارة كان يقاتل وتارة يسالم، تارة يقاتل وتارة يسالم. لما قابل المشركين عليه الصلاة والسلام في الحديبية صالحهم عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وغيرهم من صحابة جعل الصلح 10 سنين. الحديث الصحيح ليس في ذكر الصلح، عند أبو داود وغيرهم من وضع الحرب 10 سنين عليه الصلاة والسلام. المسلمون حينما يبعثون يرون الأصلح في المسالمة، ثم لهم أن يرعوا سلما مطلقا، ليس سلما دائما، سلما مطلق، سلما مطلق. أما ما يأتي مثل العبارات حينما تأتي السلام الدائم الشامل وما أشبه ذلك، هذه عبارات غير شرعية. إنما إذا أريد به مثلا السلم مطلق السلم، هذا لا بأس مطلق السلم مثلا، إنما المراد مطلق السلم يعني معنى أنه أن يكون السلم بين المسلمين والكفار حتى يعد المسلمين العدة ويجتهدوا في إعداد العدة ويجتهدوا في ذلك، فلا بأس. ولهم أن يصالحوا على الوجه الذي يكون فيه مصلحة لهم، تحديد المدة أو إطلاقها، أو إطلاق المدة. وإذا أطلقوا المدة ولم يقيدوها ثم بعد ذلك كان لهم عدة وقوة فإنهم يلدون. فإما تخافن من قوم فانجد إليهم على سواء. إنها أحب الخير فانجد إليهم على سواء حتى تكون أنت وإياهم على سواء. فينظر إليهم ويخبرهم أنه قادر ما دام السم مطلق غير مقيد غير مقيد مطلق. إذا السم المطلق من غير دوز نبذه ونطبه لكن للإخبار بشرطين. الشرط الأول الإعلان. الشرط الثاني أن يكون عند العدو عدة يستعد للمواجهة. شوف الشرع الحكيم حتى ما جيد المثل. يعني لو كان بين المسلمين والمشركين له عهد مثلا عهد مطلق ثم نبذ المسلمون إليهم العهد لكن صار نشا جيش إليهم ولما كان بقربهم لم يكن بينه وبينهم يعني نشا بالخفية ولم يكن بينه وبينهم إلا مسافة أيام أرسل رسول قال قد نبذنا إليكم ونحن قادمون مثلا ليس بينه وبينهم إلا خمسة أيام وكان بالأصل أن بينه وبين بلاد المسيح شهرين مثلا لا يجوز هذا لا يجوز لأن ما لحق بالعقد فهو من ضمن العقد فلو أن مثلا كان العقد مطلق وكان بعد نبذ العهد لو سار المسلمين إليهم سارقوا مثلا مدة أربعة أشهر مثلا هذه الأربعة أشهر داخلة في العقد ولهذا في حديث المقدام عند ترد أو عند أبي داود المقدام من غيره أو أبي من غيره بحديث من غير حديث المقدام رضي الله عنه قال عائد بن عمرو غيره ما أذكر الآن أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين المسلمين عهد كان بينه وبين المسلمين عهد ذلك كان بين عمرو كان بينه معاوية رضي الله عنه بين المشركين عهد فأراد أن يسير إليه رضي الله عنه أراد أن يسير إليه رضي الله عنه فكان قبل العقد مدة سار إليهم ولم يعلم فلما كان بقربهم لم يكن بينه وبينهم إلا أيام أرسل الرسول قال قد نبذنا إليكم العهد فجاء الصحابي هذا عائد بن عمرو غيره ويصيحه الجيش رضي الله عنه فقال وفاء لا غدر وفاء لا غدر قال ما هذا قال إني سمعت رسولا يقول من كان بينه وبين المسلمين عهد فلا يحلن عقدة ولا يعقدنها حتى ينبر إليهم على سواء ينبر إليهم قبل يعني يخبرهم قبل أن يسير إليهم لأن هذا يعتبر داخل ضمن العقد والعهد وإن لم يفرق من جهة كالمشروط عرفا فهو داخل في العقد هذا يبين عظمة العقود في الإسلام الشروط وأن أمرها عظيم في الوفاء بها وعدم الغدر بها ودين الإسلام هو دين الوفاء حتى مع لب الأعداء مع لب الأعداء ومن تأمل الشريعة وتأمل النصوص وتأمل هدفه وجد العجب العجاب في هذا وجد العجب العجاب فيها بل إنه يهدي الحربيين الذين يعاهدون بعض المسلمين يفي لهم ويقول نفي لهم ونستعيد الله عليه صلوات الله صلى الله عليه وسلم التوفيق والسلام إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا حديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو في قصة توبته رضي الله عنه طويلة العظيم التي فيها الإبر والفوائد الكثيرة وأخذ المصنف رحمه الله الشاهد منها وهو أنه عليه الشاهد لما أراد يذكره في هذا الباب وهو أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام والتورية هو أن يظهر الإنسان معنى بلفظ قريب ويريد معنى آخر أبعد وهو صحيح لكن السامع يظن أنه قصد هذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام مثلا إذا قصد إلى جهة من الجهات سأل عن غيره، إذا أراد إلى جهة مثلا الشرق جهة عن الغرب، إذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن الجنوب أو بالعكس، لأن الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر وحديث أبي هريرة، الحرب خدعة. ولهذا ربما كان فيها من المصالح شيء كثير، سواء في ابتداء الحرب قبل الدخول بها أو كان بعد ذلك، فمن كان فمن خدع برأيه ونظره فإنه يغلب قرنه ونظيره، ومع الصبر على ذلك، لأن الظفر والنصر صبر ساعة مع حسن رأي، ولربما طعن الفتح أقرانه بالرأي قبل شجاعة الشجعان، ربما يكون طعنه برأيه أشد نفاذا من طعنه بالسلاح والسنان. وفي القصة المشهورة عن علي رضي الله عنه في الأحزاب، قصة المشهورة في الأحزاب، حينما خرج عمرو بن عبد الود فقال هل من مبارز، وكان رجلا شجاعا لا دهاء ويطوي على مثل، فقال خرج علي رضي الله عنه، وكان عمرو أشن منه بكثير، فلما خرج قال إني لا أريد أن أقتلك، يقوله عمرو عبد الود، يقوله يعني نوع من الاستكبار والترهي في شجاعته وما أشبه ذلك، فقال علي لكني أريد أن أقتلك، ونادى بالله. فلما دنا كل منهم إلى قرنه قال علي رضي الله عنه ما خرجت لأقاتل اثنين، فالتفت عمرو فضربه بالسيف قده به فقال خدعتني، وكانت في كلمة التي قال حنيف، قال علي رضي الله عنه الحرب خدعة، حرب خدعة. المقصود أنه كما في هذا الخبر كان يوري بغيرها، إذا أراد شيئا يوري بغيره. جاء في رواية أنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام أظهر الأمر ولم يوري، بل أظهر للناس وبين أنه يريد تبوك ويريد تلك البلاد، لأنه كان في حد شديد وكان في وقت بروج الثمار، وكان صحابة الله على كثيره شدة، فأظهر الأمر حتى يستعد لهذه الغزوة. نعم.
وعن عقل من النعمان بن مقدم رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تجول الشمس وتهب الرياح وينزل النفق، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري.
نعم، هذا أصله في البخاري، وغنه عليه الصلاة والسلام في حديث عام قد كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تهب الأرواح وينزل النصر وتحضر الصلوات، حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، لأن الريح كان بها نصر المسلمين في غزوة الأحزاب، وحضور الصلوات وقت يرجى فيه الإجابة، خاصة وقت صلاة الظهر، وأنه تفتح فيها باب الرحمة عند زوال الشمس، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر إلى لم يقاتل أول النهار. وكما في هذا الحديث أيضا فصرح قال حتى تزول الشمس تهب الأرواح وينزل النصر، بين ما تصر في ذلك البخاري، وأن حتى تزول الشمس وأن قتاله يكون بعد زوال الشمس عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عن النعمان بن مقدم، هنا قال عن معقل، في بعض النسخ هو موجود عنده نسخ عن معقل بن النعمان بن مقرن، كان موجود أيضا في نسخة صاحب السبل رحمه الله الصنعاني عن معقل بن النعمان، والأظهر أنه عن معقل عن النعمان، وأن هذا هو بالأصل، وأنه في الأصل عن معقل ومعقله باليسار، وهكذا هو في نسخ أحمد رحمه الله عن معقل باليسار عن النعمان بن مقرن، عن النعمان بن مقرن ذكر الناقل، وكذلك هي راجعت له المحرر وجدت في المحرر كذلك، هذا ما يبين أنه أيضا ربما نقل يعني أو أخذ كما ذكر المحرر معقل، لأنها رواه معقل بيسار رضي الله عنه عن نعمان بن قدر. نعم.
وعن الصائب
هذه رواه الثلاثة رواه جيدة، رواه جيدة رواه جيدة رواه السنن، والحديث صحيح البخاري كما تقدم. نعم.
وعن الصائب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه.
نعم. وحديث كيف قالت الله صلى الله عليه وسلم حديث الصعب الجسامة الليثي رضي الله عنه سئل عنه الدار عن أهل المنزل والجماعة باللفظ الآخر عند مسلم عن الذراري، كل معنى واحد صرف الذراري، يبيتون فيصابون من نسائه وذراري، فقال هم منهم، هم منهم يعني هم منهم في أنه لا بية لهم ولا كفارة ولا إثم على من قتلهم إذا كان لم يقصد إلى أعيانهم، إنما كان القتل جاء تبعا لا قصدا، جاء قتلهم تبعا لا قصدا، فإذا تعين قتلهم طريقا إلى قتل الكفار جاز بطريق التبع، أما إذا ولي طريق آخر ولم يتعين هذا الطريق فلا يجوز إلا من كان من المقاتلة من الصبيان أو من النساء ومن في حفله، أما إذا لم يمكن ذلك أو كان في سلوك طريق آخر حذرهم وعلمهم مع أنه قد بلغهم العلم أما ذلك فلا بأس أن يبيتوا، والنبي عليه مثل ما في هذا الخبر وفي الحديث عن ابن عمر غار على ابن مشترك وهم غارون غافلون قد بلغتهم الدعوة، هذا ما هو سئل فذهب بسنة فعلية بحيث ابن عمر بسنة قوية للصعيد الثاني هذا المعنى أنه لا بأس أن يبيت المشركون وهم غارون إذا كانت الدعوة قد بلغتهم ولو أصيب من أصيب من الذراري، فمن أصيب فلا دية له ولا كفارة ولا إثم، ولو كان أنه لو تميز وانفصل لم يجوز القصد له، لكن لما أنه لم يمكن قتل كفار إلا بقتلهم فلا بأس، وإن كانت مفسدة لكن مفسدة يسيرة في ظنها مصلحة عظيمة وهي بحر رؤوس الكفر والشرك.
وعن عائشة
وهذا أيضا قولهم منهم قولهم منهم هذا في أمر في أمور الدنيا ليس من أمر الآخرة في شيء، ليس من أمر الآخرة في شيء إنما في أمر الدنيا، أما الضرار من قتل من صبيان المشركين فأمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، والمذاهب فيهم عشرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حكمه، هذا المراد منهم يعني في حكم الدنيا في حكم، أما أمر الآخرة هو إلى الله، فمن علم الله أنه لو جاءه رسوله لأطاع كان من أهل السعادة، من كان في علم الله أنه لو جاءه رسوله لأبى وامتنع كان من أهل النار من الشقاوة والعياذ بالله، وهذا هو أصح المذاهب فيهم أن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم رسولا ويدعون يوم القيامة فيختبرون، وهناك قول جيد الصبيان في من مات قبل ذلك سواء مات حتى أنفه أو قتل كما لو قتل ذرار المشركين في باب القتال والجهاد، الحديث الصحيح طويل في قصة الإسراء والمعراج أنه عليه السلام رأى أطفال المسلمين أطفال المشركين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والملائكة كثيرة كما هي عشرة أصحها ما يعني يقرب هذا المذهب المذهب الاختبار، والمذهب الثاني خاصة فيما يتعلق بأطفالهم وصبيانهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ترجع فلم أستعين بمشرك، رواه مسلم.
نعم. الحديث الحديث مختصر هنا مختصر وهم أول في مسلم وهو أنه عليه السلام جاء رجل حرة الوضرة ينكر منه نجدة ودرعة حتى إن بعض المسفرح لذلك وقال أنه جاء لكي يعين النبي على دماء أصحابه ويصيب المغانم فقال رجعت أن أستعين بمشرك كل ذلك يقوله. وجاء في رواية عند أحمد من طريق آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بالمشركين عن المشركين. وهذا هو حين قوله مثل أحمد قول جماعة من العلم أنه لا يستعان بهم. وذهب آخرين أنه يجوز الاستعانة بهم عند الحاجة وقيل عند الضرورة عند الضرورة. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستعين بالمشرك مثل لكن لا يلزم أنه لا يجوز مثل قوله أنا لا أفعل كذا أنا لا آكل متكئا أو لكن قوله عليه الصلاة والسلام فلم أستعين بالمشرك هذا إذا كان استعانة بالمشرك للحاجة أو في حال الضرورة راجعه من العلم إلى أنه لا بأس لما جاء في عدة أخبار أنه عليه السلام ذكر أنه استعان بعض المشركين وفي قصة صفوان بن أمية في هذا الباب لها طرق أنه استعار منه أدراعا هذه استعارة أدراعا ثابتة قبل إسلامه أن استعانته به هو استعانته به بن الصفوان هذه في ثبوت نظر لكن استعانته بأدراعه قال غصبا يا محمد قال بل عارية مولونة وهم ولا شك وأهل العلم يتفقون على عند جواز الاستعانة بهم أن يؤمن غدرهم ومكرهم وأن يؤمن غدرهم ومكرهم وأيضا أن لا يكون كثرة فيهم كثرة حتى لو حصل غدر منهم فيغلبون ويصير منهم شر أما إذا كان مجرد استعانة وحاجة بهم مع أمن الغدر والمكر بهم فلا بأس بذلك وهذا ومن ذلك أيضا من هذا الباب الاستعانة بأهل الأهواء وفرق أهل العلم الاستعانة مثلا بأهل الأهواء وأهل البدع ذكر أنه لا يجوز الاستعانة به في أي عمل من الأعمال لأن أهل الأهواء يظهرونه دينا ويظهرونه نصحا فلهذا لا يجوز الاستعانة بهم في أمور المسلمين لأن صاحب البدعة والهوى يجب هجره وإبعاده حتى يتوب من بدعته ففيه الاستعانة به والاستعانة برأيه وما أشبه ذلك إظهار له وأخذ برأيه وفي هذا ظهور بدعته وظهور شره وفساده ولو فرقوا مثلا في الاستعانة مثلا الاستعانة ما يتعلق مثلا بأمور خاصة مثلا بكتابة أو ما أشبه ذلك من المشرك ومن المبتدع فقالوا إنه من المبتدع أشد خلاف المشرك إذا كان في أمر لا يتعلق مثلا بقتال وجهاد إنما في أمر تعلق بعض أمور المسلمين التي يحتاج إليها أما المبتدع فالأصل هجره ورجعه وعزله حتى يتوب من بدعته كما ثبت ذلك الأدلة والنصوص وعمل السلف رضي الله عنهم نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه.
نعم حديث ابن عمر مثل ما تقدم سبق الإشارة إليه أنه عليه الصلاة والسلام أنكر قتل النساء والصبيان هذا واضح حديث بريدة المتقدم أيضا وصية عمر رضي الله عنه يزيد بن معاوية ولأمراء النهي عن قتل الصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع هذا أمر متقبل الشريعة مستقر مستمر جاري في أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله فلا تقتل المرأة ولا الصبي لكن هذا إذا ما تقدم فيما إذا لم تكن من المقاتلة إن إذا كانت من المقاتلة فإنها تقتل لدفع شرها نعم.
وعن ثمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستلقوا شرخهم رواه أبو داود وصححه الترمذي
نعم، هذا يكون حسن عن سمرة، حسن كما معروف جاءت عن سمرة رضي الله عنه ثلاثة مذاهب معروفة، وأقربها أنه سمع منه اليسير حديث العقيقة، سمع منها أيضا أحاديث أخرى صرح لسماعه منها غير حديث الحقيقة، فما صرح لسماعه، وإلا فالأصل عدم سماعه، وإن كان هو مدلس لكن تدليسه قليل حتى جعله بعضهم في الطبقة الثانية المدلسين. اقتلوا شيوخ المشركين، هذا المراد والله أعلم شيوخ الذين لهم رأي ومكيدة أو لهم قوة وجلد على القتال، إما قوة في الرأي أو قوة في البدن، إن كان له قوة في البدن يقاتل يقتل، فله قوة في الرأي والمكيدة فيقتل واستلقوا شرحه، أو يكون الله أعلم يعني حينما ذكر شرحه الشباب يكون في الأسرى مثلا حينما يرى المصلحة، مثلا أنه يرى المصلحة في قتل هذا الأسير أو يرى استبقاء هذا الأسير ويرى أن شره قائم وأن بقاءه يترتب عليه فساد وشر، قد يكون هذا في حال الحرب وقد يكون بعد أن تضع الحرب أوزارها، بعد أن تضع الحرب أوزارها، بدون الحديث يثبت نظر والمتقرب الأدلة أنهم لا يقتلون إلا أن الشيوخ والكبار لا يقتلون إلا كان ذا رأي ومكيدة أو قوة في القتال، أما شبابهم فمن أمكن منهم يعني مداراته حتى ولا يقتل فلا بأس، لأن الشباب قريب ويمكن أن يأخذ ويداول معك القول والرأي ويسلم، أما الشيخ ففي النادر أن يسلم، كبير السن من شيوخ المشركين نشأ على الكفر هذه السنوات الكثيرة ومع تعصبه وتشدده لرأيه، أما الشباب ربما يكون قريبا فلهذا يكون في استبقاء مصلحة ويكون قوة للمسلمين ولأهل الإسلام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا.
نعم، هو هذا هو الحديث رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا، وهو أنه قال رضي الله عنه قال أنا أول لوجه للمخاصمة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه في بدر خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة من صناديد الكفر، عتبة وشيبة وأخو شيبة والوليد بن عتبة، فقالوا هل من مبارز؟ خرج لهم فتية من الأنصار فقالوا إنما نريد أبناء عمنا وأثنوا عليه، قالوا نريد أبناء عمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة، فأمرهم أن يقوموا بارزوه، فقام حمزة بعتبة والوليد بشيبة وعلي وعبيدة بشيبة وعلي للوليد، وقيل غير ذلك، فقتل علي وحمزة رضي الله عنهما أقرانهما، واختلف عبيدة بالحارث والوليد ضربتين فأثخن كل منهما صاحبه، فجاء حمزة وعلي رضي الله عنهم إلى الوليد فقتلاه، لأن لما أثخن عبيدة رضي الله عنه وجب إعانته، لم يكن يعني انتهى وقت مبارزة الآن، دل على مشروعية المبارزة، لكن اختلف العلماء هل هي مشروعة مطلقا أو مباحة، الأظهر أنه إذا خرج المشركون وطلبوا المبارزة فهي تشرع، لأنه لو لم يخرج لهم صف من المسلمين أو من يبارزهم ربما حصل شيء من الوهن والضعف فيشرع، وإن كانت ابتداء من المسلمين فهذه بحسب المصلحة إذا رأوا المصلحة، لكنها إذا خرج المشركون خرج صف منه وجماعة البعض يخرج لهم منهم الشجاعة والقوة لم يبارزهم، لأن الحرب في ابتدائها وخاصة في المبارزة مما يقوي النفوس ويشد من عزمها إذا حصل فيها قوة وإخان في صناديد الكفر أول أمر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي وحمزة وعبيدة بخروج فقتلوهم. ودل أيضا على أن المشرك إذا تبارز هو والمسلم ثم أثخن أحدهما صاحبه فإنه لا بأس من مساعدة، أما في حال المبارزة فلا يساعد. في حال المبارزة وخرج إلى قرنه الكافر وتبارز لا يجوز أن يخرج له أحد آخر ما دام كل منه الآن قائم بنفسه، لأنه يجب الوفاء بمثل هذا وهو خرج مع واحد، فإذا أثخنه فإنه يعان ويقتل مثل ما قام حمزة وعلي رضي الله عنهما فقتل الوليد بن عتبة.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآيات فيما ناشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله رب على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه ثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم، حديث أبو أيوب رضي الله عنه حديث صحيح، وفيه أن هذه الآية نزلت مثل ما، وهذه جاءت أنه رضي الله عنه لما خرج لما كانوا في قتال الروم في بعد فهوة النبي عليه السلام، خرجوا لقتال الروم فخرج رجل من المسلمين فدخل عليهم ورمى بنفسه عليه، فقال بعضهم يلقي بنفسه للتهلكة، فأنكر عليهم وبين أن هذه الآية نزلت في النفقة، أو نزلت حينما قالوا لما قال إنه لما كثر الإسلام وكثر ناصره اجتمعنا وقلنا قد كثر الإسلام وكثر ناصروه فلو رجعنا إلى جروعنا وأموالنا فأصلحناها، فنزلت هذه الآية. وفي صحيح البخاري عن حذيفة أن نزلت في النفقة، يعني في إنشاء النفقة، يعني النفقة في سبيل الله والبخل بها، يشرع بذل النفقة في سبيل الله وأنها تركها من التهلكة، وأن هذه التهلكة ويتشمل كل إلقاء بالنفس للتهلكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه.
نعم، حديث ابن عمر هذا دليل على أنه لا بأس من التحرير والقطع والإتلاف في أرض العدو إذا كانت المصلحة، والتحريق أنواع، تارة يحرم إذا كان ما في مصلحة في ضرر على المسلمين هذا لا يجوز، وإن كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه غابة للكفار مثل يكون هذا النخل أو هذا الشجر أو هذه الثمار إزالتها يفتح الطريق لجيش المسلمين أو هذا مو مشروع، بل ربما وجب عليه ذلك. الحالة الثالث إذا لم يكن فيه إلا إغارة الكفار، ما في حاجة للمسلمين من جهة فتح طريق أو غيره إلا إغارة الكفار والإتلاف في بلاد حتى يكون حتى يقع الوهن والهزيمة عليهم، هذا الأظهر أنه مشروع، وهو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث عمر أنه حرق نخل بني النضير وقطع. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث عند أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم، والثاني وبينهم هذا في ضعف، ينبغي مراجعة لفظه هل هو عند النسائي بهذا اللفظ، حيث جاء مطول عند ابن حبان، ينظر هل هو ذكر النسائي يعني بهذا اللفظ، هو عند أحمد ينبغي التحقق في وجود هذا اللفظ لأنه مطول، جاء مطول وجاء مختصر، وفيه النهي عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة بغير إذن، هو خيانة، كذا في الأخبار بذلك وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه شهر بصاحبه يوم القيامة أنه عار ونار وفضيحة على صاحبه مهما كانت ولو كانت شيئا يسيرا فإنه لا يجوز. ولهذا إذا أخذ منها اختلف العلماء فيما إذا أخذ. أما إذا كان بعد القسمة وانتهى الأمر انتهى، إذا كان بعد قسمة الغنائم انتهى الأمر. لكن ذهب من العلم إلى أنه يخرج، أنه يخرج من الخمس والباقي يتصدق به عن المسلمين لأنه لعموم المسلمين وتفرقوا ولا يعلمون. فالمقصود أنه من الكبائر جاء فيه الأخبار والحديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالصلب بالقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم.
ما هذا قول أصله عند مسلم في نظر الحديث الحقيقة عند مسلم بهذا اللفظ، عند مسلم بهذا اللفظ قضى بالصلب للقاتل، لكن هذا موضع مما يتبين به ما ظهر قبل أن الحافظ رحمه الله يأخذ أو يعتمد على صاحب المحرر فيه، لأنه صاحب المحرر ذكر هذا اللفظ وذكر لفظا قبله عند مسلم ليس فيه هذا اللفظ، ليس فيه هذا اللفظ. كان الحافظ رحمه الله والله أعلم لما رأى أن صاحب المحرر ذكره بهذا اللفظ عند أبي داود وذكره بلفظ آخر مطول عند مسلم بدون هذا اللفظ، فعزل اللفظ الأول إلى مسلم واللفظ الثاني إلى أبي داود، وكأنه يعني أخذ على ذلك عنه وظن أنه ليس بمسلم بهذا اللفظ. وهو المسلم رواه من طريقين وكلاهما مطول، وأحدهما في آخره هذا اللفظ وهو أنه قضى بالسلب للقاتل، قضى بالسلب للقاتل. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عوف بن مالك مع خالد الوليد رضي الله عنه لما أرسله بجيش وكان معه مددي، يعني جاء مدد للجيش وكان ثم قاتل هذا المدد، فنظر إلى رجل من المشركين قد أثخن وقد بالغ في المسلمين فاختبأ له تحت شجرة فعرقب فرسه ثم سقط ثم جاء وقتله، قتل هذا المدد. وكان معه سلب كثير هذا المشرك، فجاء به إلى خالد والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب فأخذه منه ولم يعطه السلب خالد رضي الله عنه. فقال عوف بن مالك قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال نعم ولكن استكثرته، اجتهد استكثرته. وفي رواية أنه قال إنه أخبر أنه سوف يخبر النبي بذلك، فأخبر عوف رضي الله عنه النبي بذلك فقال لما أخذته يا خالد السلب من وسط؟ قال يا رسول استكثرته، قال أعطه إياها وأرجع إليها، يعني أعطه السلب، فأعطاه إياها أرجع السلب لهذا المدد الذي أخذ. فقال عوف رضي الله عنه لما أقول لك إني أوفي لك بما قلت لك، يعني أخبر النبي بقولي بفعلك وأنه سوف يقضي بخلاف ما فعلت. فقال سمع النبي كلامه فقال ما هذا؟ استفهم الأمر عليه الصلاة والسلام فأخبره بالأمر، فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، لأنه أنكر ما فعل عوف رضي الله عنه. ثم قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ثم قال إن مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل كان له غنم فأوردها حتى شرب صفوه وبقي كدره، فصفوه لكم وكدره عليه. لأن الأمراء في الحروب والسرايا لا شك أنهم يتكلفون مهام عظيمة في الجيش، جمع الجيش والسير بالجيش، مسؤولية عظيمة ويبذلون جهدا عظيما، فصفوه وما يحصل للجيش وكدره والمشقة للأمراء. فقضى به عليه السلام أو رد الأمر على ما قضى به خالد رضي الله عنه. المقصود أنه موجود عند مسلم بهذا وأنه قضى بالسلب القاتل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال لا.
هل مسحتما
سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح متفق عليه.
نعم. حين هذه فوائد كثيرة، منها مثل ما سبق أنه قضى بالسلب القاتل عليه الصلاة والسلام، حين بقدر الصحيحين والصحيحين حديث قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قضى بالسلب القاتل، وفي هذا دلالة على أنه إذا اشترك في قتله في مشرك قتله رجلان فإن سلبه لأحدهما، ويشاهد ما قاله جمع العلم أن السلب لا يكون لاثنين إنما لواحد، ولم يعهد أنه عليه القضاء بالسلب لاثنين في غزوات عليه، بل يكون لواحد، لأنه إذا كان لاثنين ما يكون في التغرير بالنفس، من التغرير بالنفس يكون فيما إذا كان واحد مع كل منه يريد أن يقتل صاحبه، ولهذا قضى به عليه الصلاة والسلام لأحدهما لما قال هل مسحتما سيفيكما، فأخذه فنظر فيه عليه الصلاة والسلام فرأى أن سيف أحدهما أبلغ في الجرح، الدم فيه مرتفع أكثر، دل على أنه أبلغ في الضربة، هذا في دلالة على من اشترك فيه اثنان ينظر في من أدخنه وفي أو من كان ضربته أقوى، إن السلب له. والسلب هما مع المقاتل من سلاح أو مال أو لباس، كله يسمى سلب، لأن السلب فعل معنى مفعول معنى مسلوب، لأن يسلب يؤخذ منه، سمي سلبا أن يسلب منه ويؤخذ منه. والسلب يؤخذ بشروط يستحقه القاتل للمشرك بشروط، الأول أن يكون المقتول من المقاتلة، ما يقتل مثلا امرأة أو صبي فيقتله ويأخذ سلبا، لا، يكون غنيمة، لأن هذا ما في التغرير بالنفس، لأن هذا مأمون شرها وشر من قتله، إنما يكون فيما إذا كان فيه دعوة إلى الإقدام والشجاعة بأن ينفرد به وأن يقتله، في هذه الحال هذا الشرط الأول أن يكون المقتول ليس من المقاتلة. الشرط الثاني أن يثخنه، فلو أنه ضربه فقطع يده لكنه قائم وسيفه بيده الثانية ويقاتل، ثم جاء إنسان آخر فقتله، السلب لمن؟ للأول ولا للثاني؟ نعم، السلب للثاني. لماذا؟ لأنه هو الذي قتله في الحقيقة، أما ذاك ما أثخن لأن قوته لا زال، كما لو ضرب فقطع كفه أو ضرب فقطع أصابعه مثلا أو ذراعه. هذا طيب، لكن لو ضربه فقطع رجله فلم يقطع رجله، ثم جاء إنسان فقتله ثاني، لمن السلب؟ نعم، للأول أو للثاني؟ للثاني مطلقا، إلا نقول فيه نعم، في الغالب أنه إذا قطع رجله أنه ماذا؟ خاصة إذا قطع مع الوسط منه، في الغالب أنه يقعده، وليس كذلك لا يستطيع الحراك، إذا ما استطاع الحراك الإثخان يكون من الأول أو من الثاني؟ من الأول. فإذا أثخنه بقطع رجله فصار يدافع بالسيف، يهم بالسيف وهو جالس، يكون ضعيف ما يستطيع الفرار إنما في مكان، فيكون السلب، فمن أقعده فالسلب له ولو كان في كامل حياته لأنه أثخنه، ف فإن ضرب منه رجل فجرحه أو قطع أصابعه مثلا لكنه في قوته ثم جاء إنسان آخر فقتل فالسلب لمن؟ الثالث. الشرط الثالث أن لا يكون المقتول مدخنا، يعني بمعنى ما يأتي لإنسان قد أدخلته الجراح ثم يقتله فإنه لا يكون السلب له، ننظر من أدخنه. الشرط الرابع أن يغرر بنفسه، ما في مثلا يأتي مثلا يرمي بسهم من الصف ويقتل مشرك من بعيد، إذا رمى بسهم أو رمى مثلا بالسلاح مثلا بالسلاح رمى رصاص عليه قتله من بعيد، إيش يكون سلب ولا غنيمة؟ غنيمة، لأنه رماه من بعيد، ما في التغرير بالنفس ولا في مخاطرة، التغرير هو المخاطرة، يعني ما في مخاطرة، فيكون غنيمة، ولو أنه الذي قتله وعرف أنه قتله وانفرج بقتله، فإذا اجتمعت هذه الشروط استحق السلب، وهذه الشروط مأخوذة من الأخبار من جهة أن السلب يكون لمن قتل، والرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل، ولا يمكن أن يكون قاتل إذا اجتمعت هذه الشروط وإلا يكون غنيمة، لأنه عند التقاء الصفوف كل من يقتل. ومن ذلك إذا التقى الصفان صار هذا يقتل هذا يكون كله غنيمة، لكن لو فرد مثلا بمشرك وحده فقتل فإنه يكون سلبا كما تقدم. نعم الله
أعلم. بارك الله فيكم في علمكم. فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما أفضل وقت لبدء القتال في الجهاد؟ وهل هناك وقت لا يقاتل فيه؟ ما أفضل وقت لبدء القتال في الجهاد؟ وهل هناك وقت لا يقاتل فيه؟
القتال في كل وقت إذا كان مناسبا، كما قال عليه الصلاة الحرب خدعة، ينظر هو الأصلح والأنسب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل أول النهار، وفي حديث النعمان عند البخاري كان إذا لم يقاتل أول النهار، وكان إذا غار صباحا عليه الصلاة والسلام، كان إذا غار صباحا، مثل ما في حديث البخاري وغيره كان إذا سمع صوتا أو أذانا أمسك عليه الصلاة، وإلا أغار وقت الغفلة. وإن كان إذا لم يغر أول النهار أخر القتال، يعني إذا لم يغر أول النهار وكان ليس هنالك ما يدعو إلى القتال مثل أن يكون العدو قريب ويخشى من مباغتته فيؤخر القتال نصف النهار، مثل ما أخر مثل ما كان حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر حتى ينتصف النهار حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر وتحضر الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهل يجب على من يريد أن يجاهد في سبيل الله أن يكون عالما بأحكام الجهاد؟
العلم لا بد من العلم بأحكام الجهاد من حيث الجملة، ليس المراد أن يعلم التفاصيل مثل ما يعلم أحكام الصلاة من حيث الجملة، يعلم الحكم الواجب، يعلم أولا من يقاتل إذا أراد أن يقاتل، يعني لا بد أن يعلم أحكام من أحكام الجهاد، مثلا أن فرق بين مقاتلة أهل الحرب ومقاتلتها الذمي أو المعاهد أو المستأمن مثلا، وكذلك لا بد أن يعلم مثلا ما يتعلق بالقتال حال الحرب، وأنه لا يقتل مثلا النساء والصبيان والشيوخ ممن يؤمن شرهم حال القتال، لا بد من العلم بالأحكام التي يحتاج إليها، الأحكام التي يحتاج إليها لا بد من العلم بها، سواء تعلمها مثلا قبل قتالك أو تعلمها مثلا وهو سائر إلى الجهاد، أو تعلمها مثلا في حال المرابطة، المقصود يتعلم ما به يكون قتاله وجهاده على الوجه الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز القتل بالسكين للأسير وغيره؟
الأسير له أحكام عند العلم فيما يتعلق، لأنه كما قال فإما من بعد وإما فداء حتى تضع حرب أوزاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يمن على الأسرى بلا فداء وبلا مال، وتارة كان يمن بالمال عليه الصلاة والسلام، وتارة ربما قتل الأسير صبرا إذا كان ذا شر، كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عزة الجمحي لما أسر، فجاء وكان قد من عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لأنه أظهر الحاجة والمسكنة، فمن عليه عليه السلام ثم أمسك به ثانية وأظهر الحاجة والمسكنة والصبية، فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال تذهب يروى أنه قال تحك عالي غيث وتقول فعلت كذا وخدعت محمدا وأصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام، فقتله صبرا لأنه ظهر فساده وشره. فالأسير الذي يظهر شره وفساده وتكون المصلحة في قتله يقتل، والذي مثلا يكون في بقائه خير أو مصلحة ينظر إن مصلحة له لعله يسلم أو مصلحة للمسلمين أو ما أشبه ذلك. وأحكام الأسير أحكام كثيرة عند أهل العلم، وكل قضية لها حكمها الخاص المتعلق بها. نعم.